قصص التمكين إيمان ويقين،
في قصص التمكين إيمان ويقين،
فيها العبرة والموعظة،
فيها النصر لأهل الدين،
فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها رايات
الإسلام،
راحة تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام،
والعقبى للمتقين في قصص التمكين،
في قصص التمكين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وقد تناولنا في الحلقات الماضية وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد لأولئك الذين يريدون أن يمكن الله عز وجل لهم، إذ أن الله عز وجل وعدهم بالتمكين لكن بشروط. المسألة كما ذكرنا ليست نزهة ولا هي رحلة ترفيهية، وإنما المسألة جد، فينبغي أن يتم التعامل مع قضية التمكين لدين الله، لشرع الله، لكتاب الله، لسنة نبيه، لهذه الأمة المباركة، لكن بشروط. الشرط الأول ذكرنا هو الإيمان، والشرط الثاني هو العمل، وينبغي أن يكون العمل هو عمل صالح يرضاه الله عز وجل خالصا صوابا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإذا العمل الصالح هذا أمر وشرط مهم لمن أراد أن يمكن لهم، وهذا شرط الله عز وجل لا نقيل ولا نستقيل، يعني هي المسألة ليست من جيوبنا، وإنما الله عز وجل في كتابه أكد على هذا الأمر وجعله شرطا لمن أراد أن يكون هو الأول وهو الغالب وهو المنتصر وهو الموفق وهو الظاهر على غيره، ينبغي أن يعمل وأن يجتهد. لو أردنا أن نأتي إلى كثير من الناس ونحلل يومهم ماذا يفعلون؟ يستيقظ أحدهم من الصباح، وربما يعني إذا صلى في جماعة في المسجد فهذا خير وبركة، وكثير من الناس يضعون المنبه على وقت العمل، متى يبدأ العمل؟ قبل أن يبدأ العمل بساعة أو بنصف ساعة يقومون، حتى لو كانت الشمس قد وصلت إلى كبد السماء ما عندهم إشكال، المهم أنهم يقومون للعمل وليس للصلاة. على كل حال لنحسن الظن، بعض الناس يقومون لصلاة الفجر ثم يذهبون إلى العمل، إذا ذهبوا إلى العمل يأتون قريبا من العصر، ثم ينامون من العصر إلى المغرب، وبعد ذلك يقوم يعني كثير منهم بإنجاز بعض الأعمال البيتية الاجتماعية الأسرية، ثم بعد ذلك ربما يذهب إلى أصحابه ويسهر إلى منتصف الليل ثم ينام ويستيقظ في الصباح، وهكذا تدور الأيام إلى أن تأتي العطلة الأسبوعية نهاية الأسبوع، فتجده كأنه لا يريد إلا أن يشبع نوما، ولذلك تجده ينام بصورة غريبة جدا، لا يضع منبه حتى يستيقظ، ويقول لأهلي لا تيقظوني حتى أستيقظ أنا بنفسي، وربما يجمع صلاة الفجر والظهر وربما العصر، وفي رمضان تجمع أحيانا 4 صلوات، ويمر اليوم هكذا وتمضي السنوات، وبعد سنوات طويلة ربما 10 أو 20 سنة، ماذا فعلت يا فلان؟ يقول لم أفعل شيء. ما هو العمل الذي قمت به؟ ما هو العمل الوظيفي وانتهى الأمر عند هذا الحد؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لشريعة ربك؟ ماذا قدمت لتمكن لأمتك؟ تجده يقف حائرا، وربما يسألك ماذا تعني؟ تسأله ماذا قدمت لدينك؟ يقول ماذا تعني؟ أنا الحمد لله أصلي وأصوم وأزكي، ما عندي إشكال، ويظن أن الصلاة والصيام والزكاة هي التي تمكن لدين الله، ولا يعلم أن غيره يخطط ويسهر الليل والنهار ويبذل المال الكثير ويتفنن في إيذاء هذه الأمة وفي العمل على تخلفها وجعلها في المؤخرة، وهو جالس يتفرج وربما لا يفهم معنى التمكين. وهذا أمر فيه خلل كبير، خلل كبير عند كثير من الناس. إذن ينبغي أن نسأل أنفسنا، أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، أرجوكم يعني قفوا مع أنفسكم واسألوا أنفسكم، ماذا قدمتم لدينكم؟ ماذا قدمتم لإسلامكم؟ ماذا قدمتم لأمتكم؟ ما هو العمل الذي قمتم به؟ ماذا؟ حللوا يومكم، حللوا أسبوعكم، حللوا شهركم، انظروا ما هي الأعمال القوية التي مكنتم، لا أقول لكل الدين، أقول لجانب من جوانب الدين. وهنالك بهذا الجانب وغيرك يقوم بجانب آخر وثالث بجانب ثالث، وهكذا إلى أن تتكامل هذه الأعمال. هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها. ولذلك أنا والله تعجبت من الشيخ أحمد ياسين. أحمد ياسين هذا البطل، بطل الانتفاضة، هذا الرجل الذي رفع رأس هذه الأمة وهو مقعد. أنا جلست معه، زارنا في الإمارات وجلست معه وأكلت معه. هذا الرجل رحمة الله عليه لما تجلس عنده لا ترى يتحرك منه إلا جزء من رأسه، إلا جزء من رأسه، ويحمل ليدخل السيارة، وتجده أيضا يعني يطعم فيأكل يعني بيد غيره. ومع هذا، هذا الرجل عملاق، يقوم لما كان شابا وكان معاقا، كان كما يقولون كان يذهب إلى القرى في الستينات، كان يذهب إلى القرى هو والبلتاجي، البلتاجي أعمى وهذا مشلول، فكان البلتاجي رحمة الله أحد مشايخ يعني فلسطين، كان البلتاجي يحمل الشيخ أحمد ياسين، والشيخ أحمد ياسين يدله على الطريق، يقول اذهب يمين واذهب يسار، ويذهبون إلى القرى ويدعون الناس ويربون الشباب. ولذلك قامت يعني صحوة إسلامية مباركة في فلسطين، وكان لها تأثير كبير. والآن نشاهد هذا الأمر، يعني الأمة الإسلامية نعم تدعم فلسطين بالمال وبالدعاء، لكن أكثر من ذلك ماذا تصنع؟ لا تفعل شيء لفلسطين، وفلسطين تعاني وغزة تعاني. ومع ذلك نبدأ نتكلم عن التمكين. التمكين يأتي بالعمل، يأتي يعني الفعل، وهذا شأن العقلاء، العقلاء يفهمون ذلك. لا يمكن أن يمكن الله عز وجل للكسالى، ولا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى للمتقاعسين والمتخلفين. هذا معنى ينبغي أن نفهمه. نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل، والفاصل ثم نعود إليكم.
والعقبال المتقين في قصص التمكين،
في قصص التمكين.
إذن العمل الصالح مهم جدا لقضية التمكين. والعمل الصالح هو إما أن يكون فردي أو يكون جماعي. فردي أن يسأل كل واحد منا ماذا قدم من عمل صالح لإقامة أمر الله عز وجل، للتمكين لدين الله، للنهوض بهذه الأمة. وجماعي لابد أن تكون الدول أن تقوم بأعمال واضح منها أنها تريد أن تمكن لأمر الله عز وجل. أما فقط أن يعيش الناس هكذا ليس هذا هو التمكين، أن تعيش الدول هكذا، أن تفعل أي شيء، هذا ليس هو التمكين. التمكين بحاجة إلى وعي، بحاجة إلى خطة، بحاجة إلى رؤية، بحاجة إلى أهداف، بحاجة إلى يعني تحفيز الناس وتجهيزهم للتحرك من أجل هذه الرؤية. الخطوط واضحة جدا، أن تكون هنالك أعمال متنوعة تشمل كل المجالات، سواء كان ذلك بالنسبة للدول، بالنسبة للمؤسسات، بالنسبة للجماعات الإسلامية، للأحزاب المختلفة التي تريد أن تمكن لدين الله عز وجل. إذن هو جهد فردي وجهد جماعي، الكل مطالب بأن يقوم بدور وأن يعمل عملا صالحا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولذلك عطاء ابن أبي رباح، هذا الرجل مبارك، هذا الرجل أسود الوجه، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، لكن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله كان إذا جاء الخليفة إلى مكة يقول أين عطاء ابن أبي رباح، فيقال له ها هو ذا هناك، فيذهب إليه ويجلس بين يديه جلسة التلميذ بين يدي الأستاذ، يعني من عظمة هذا الرجل، فيجلس ويسأله ثم ينادي المنادي بأمر الخليفة أن لا يفتي الناس في هذا المكان إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح. إذن هو مفتي مكة. هذا الرجل ما الذي أوصله إلى ما وصل إليه؟ هذا الرجل كان يقول: والله لئن أرى في بيتي شيطان أحب إلي من أن أرى وسادة، لأنها تدعوني إلى النوم. لا يريد أن ينام، لا يريد أن يكسل، لا يريد أن يبتعد ولو بمقدار شبر عن العمل، فهو في عمل دائم دؤوب. والله لئن أرى في بيتي شيطان أحب إلي من أن أرى في بيتي وسادة، لأنها تدعوني إلى النوم. بل تجد بعض المعاقين الذين لا يملكون من القوة الجسدية شيء، لكنهم لهم أعمال مباركة. ولذلك مصطفى السباعي رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل يعتبر من كبار الدعاة إلى الله عز وجل الذين أسسوا للدعوة الإسلامية في سوريا. كان لما بلغ 40 أو تجاوز 40 أصيب بالفالج، فظن الناس أنه قد انتهى، لكنه وهو مصاب بالشلل كان يرفض أن يجلس وأن يقبع في فراشه، فقال قصيدته الطويلة التي بداها بقوله: ومنتظر موتي ليشفي غيظه، رويدك إن الموت أقرب موعد. يعني هؤلاء الذين يريدون أن يتخلصوا من أعدائه الذين يحاربون أمر الله تبارك وتعالى، يقول: ومنتظر موتي ليشفي غيظه، رويدك إن الموت أقرب موعدي، كلانا سيلقى الله من غير ناصر، فيحكم من منا الشقي ومن هدي، أغاضك مني شهرة ومحبة، من الناس أولتني قلادة سؤددي، لعمرك ما ذاك الذي قد أهاب بي إلى دعوة الإصلاح في ظل أحمدي، ولكنه الإخلاص والعلم والتقى وطول عناء الأمس واليوم والغد. يعني مصر على العمل، مصر يعني بالأمس يعمل واليوم وهو مصاب بالشلل يعمل، وغدا أيضا سيعمل، وغدا سيعمل. فإذا هو مستمر في هذا العمل، لا يريد أن يتوقف بأي حال من الأحوال. بأمثال هؤلاء، إلى أن قال: طبعا فإن تكن الأيام أودت بصحتي وعاقت خطى عزمي بكل مسددي، فما كنت خوارا ولا كنت يائسا ولست بثاو في فراشي ومقعدي، سأمشي إلى الغايات مشي مكافح، ألوذ بعز الله من كل معتدي. انظروا الكلمات الجميلة: ألوذ بعز الله من كل معتدي. هذا هو التوكل على الله، هذا هو الإيمان الذي يصاحبه عمل، إيمان بالله، أن يلوذ الإنسان بعزة الله تبارك وتعالى، ثم يعمل من أجل أن يمكن لدين الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن تعمل. ولذلك أيا كان هذا العمل، يعني من الأشياء اللي ذكرت عن الإمام الأوزاعي أن عبد الله بن علي لما دخل دمشق، هذا الرجل سفاح، قالوا قتل في يوم واحد 38,000 مسلم، يعني شغال قتل. فماذا صنع هذا الرجل؟ جاء وبعد أن دخل مسجد بني أمية ونادى في الناس وقتل الخلق الكثير، قال: من تتوقعون أن يعترض على ما فعلت؟ فقالوا: ما في أحد، الكل في خوف، في رعب شديد، لكن إن كان في أحد فهو الإمام الأوزاعي. قال: أتوني بالأوزاعي. فجيء بالإمام الأوزاعي، فلما دخل عليه أو قبل أن يدخل عليه الإمام الأوزاعي، قالوا أن هذا الرجل يريدك. فماذا صنع الإمام الأوزاعي؟ عرف، قال: هذا يومك يا أوزاعي، هذا يومك. هل تهرب؟ بإمكانه أن يهرب. هل تذهب وتداهن؟ بإمكانه أن يداهن وينافق، وهذا أمر طبيعي، كثير من الناس مجرد أن يرى شوية خوف إذ به يداهن وينافق ويتكلم بما شاء. لكن هذا الرجل لم يفعل ذلك، دخل عليه. فلما دخل عليه بعد أن لبس لباس الموت، يعني الكفن والحنوط واغتسل، ذهب إليه، فقال: فلما دخلت عليه وجدت عجبا، وجدت السيوف مسلطة، ووجدت يعني البساط الذي يذبح عليه موجود. فيقول: فدخلت عليه فقال: أأنت الأوزاعي؟ قال: هكذا الناس يدعونني. فقال: ما تقول في الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس وأبي هريرة وأنس وعائشة وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فبدأ يتلمظ ويغطاظ ويعني يزبد ويرعد ويتكلم كلام قاسي، فالناس من حوله قالوا أن الآن سيموت هذا الأوزع، ولذلك بدأوا يتفرقوا، وقام الأوزاع وأزال العمامة من على رقبته حتى إذا ما جاء السيف يأتيه مرة واحدة فلا يقطع في رقبته. القصة هذه قصة عجيبة لها تتمة، نتمها لكم في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى أن ألقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في قصص التمكين إيمان ويقين،
في قصص التمكين إيمان ويقين،
فيها العبرة والموعظة،
فيها النصر لأهل الدين،
فيها رايات
الإسلام
راحت تخفق فوق الهام،
فيها
رايات
الإسلام
راحت تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام،
والعقبال المتقين في قصص التمكين،
في قصص التمكين.